السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. يسرنا أن نبدأ معكم هذه الحلقة التي هي في علم الأصول ضمن كرسي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الفقيه أحمد الله الداود، يتناول الكلام على موضوع هذه الحلقة من خلال شرح مراقي السعود السيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. توقفنا معكم في الحلقة الماضية عند كلام الناظم رحمه الله تعالى على فصل الترادف، وبعد الترحيب بفضيلة الفقيه نقرأ من النص أولا ثم نعود إلى فضيلته لشرح الأبيات المقررة. إذن من فصل الترادف نصحح، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الترادف. وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل، وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد، وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا، وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام، أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد. إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي. إذن هذا فصل الترادف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فصل في الترادف. وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل. الترادف هو أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، وذلك كالليث والأسد. قال: وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل، يعني أنه اختلف في وقوع الترادف على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الأكثر أنه واقع، ومن فوائده وقوع أحد الرديفين مكان الآخر في السجع والكلام والشعر، وكذلك قد يكون أحد الرديفين أسهل على الألثق الذي لا ينطق ببعض الحروف، فالذي لا ينطق بالراء يعدل عن لفظ البر مثلا إلى لفظ القمح. القول الثاني أن الترادف غير واقع في الكلام، غير واقع مطلقا في الوحي وفي غيره. القول الثالث التفصيل، فيمنع في الألفاظ الشرعية دون غيرها، ولكن الحق أن الترادف واقع، ومثاله في اللغة العربية الليث والأسد، ومثاله في الألفاظ الشرعية الفرض والواجب عند غير أبي حنيفة والسنة والتطوع، ومثاله في القرآن يحسبون ويظنون. وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل.
بين الوحي وغيره.
بين الوحي وغيره.
وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟
وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ وهل يفيد التالي أي التابع، والمراد به اللفظ المهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على زينته للتقوية، وذلك نحو قولهم: حسن بسن، وحاذق باذق، وشيطان ليطان، وعطشان نطشان. يعني أنهم اختلفوا في التابع هذا، هل يفيد التأكيد والتقوية أم لا؟ والحق أنه يفيد التأكيد والتقوية، لأن العرب ما أرادته إلا لذلك، ولم تذكره إلا للتأكيد والتقوية. وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد، كما أنه مختلف أيضا في التوكيد، هل ينفي المجاز ويرفعه أم لا؟ والذي عليه البلاغيون أنه ينفي المجاز، والذي عليه البلاغيون أنه ينفي المجاز، لأنك إذا قلت جاء زيد نفسه امتنع إرادة غير زيد مجازا، وإذا قلت جاءوا كلهم امتنع إرادة بعضهم مجازا. ولكن القرافية ذهب إلى أن التوكيد لا ينفي المجاز، وإنما يفيد التقوية، وعليه يكون كالتابعي. هو الفرق بين التوكيد والتابع هو أن التوكيد ينفي المجاز على الراجح خلافا للقرافي، وأن التابع يشترط فيه أن يكون على زنة المتبوع ولفظه بخلاف التوكيد، وأن التوكيد يفيد معنى يختص به في نفسه بخلاف التابع فإنه لا يفيد معنى، ولهذا لو ذكر وحده دون متبوعه لما كان له معنى نحو بسن ونحو ليطان. هذا هو معنى قوله وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد.
وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا.
وللرديفين تعاور أي تعاقب، معناه أن الرديفين معناه أن كل من الرديفين يأتي مكان الآخر، وذلك لاتحاد معناهما. ومحل هذا في ما لم يتعبد الله تعالى به، ومحل هذا في غير ما تعبد به، وذلك كتكبرة الإحرام وتسلمة التحليل والتشهد. ففي هذه الحالة الرديفين لا يأتي أحدهما مكان الآخر، وما عدا ذلك فإن كل منهما يأتي مكان الآخر، وذلك لاتحاد معناهما. وللرديفين تعاور بدا أي تعاقب، أي كل منهما يأتي بدل الآخر لأنه يحمل نفس المعنى الذي يحمل الآخر. إن لم يكن بواحد تعبد معناه إلا إذا كان الواحد منهما متعبد به فإنه لا يأتي غيره أو لا يقوم غيره مقامه، كما قلنا كتكبرة الإحرام وتسليمة التحليل والتشهد.
لا ينوب عنهما مراتبهم. وبعضهم نفى الوقوع أبدا.
وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا. بعضهم وبعضهم نفى الوقوع أبدا، يعني أن بعض العلماء نفى وقوع أحد الرديفين مكان الآخر أبدا، معناه نفيا مؤبدا إلى يوم القيامة، سواء كان من لغتين أو من لغة واحدة. وبعضهم بلغتين قيدا، يعني أن بعضهم منع وقوع أحد الرديفين مكان الآخر فيما إذا كان من لغتين لا إن كان من لغة، قائلا إن ضم لغة إلى أخرى كضم مهمل إلى مستعمل.
دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي.
حق. دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد، يعني أنه مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة من عجز عن النطق بتكبيرة الإحرام، فهل يدخل بمرادفها من لغته، أم يدخل بما دخل به في الإسلام، أم يدخل بالنية فقط؟ هذا ينبني على الخلاف في هذه المسألة، وهي وقوع أحد الرديفين مكان الآخر. فإن قلنا بوقوع أحد الرديفين مكان الآخر فإنه في هذه الحالة يدخل بمرادف ذلك من لغته، أو يدخل بما دخل به في الإسلام لأنه يؤدي معنى الله أكبر. وإن قلنا بعدم وقوع أحد الرديفين مكان الآخر فإنه يدخل بالنية فقط، وهذا هو المراد بقوله دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية. شو بما به الدخول في الإسلام، هذا بناء على وقوع أحد الرديفين مكان الآخر، أو نية بناء على عدم وقوع أحد الرديفين مكان الآخر، أو باللسان معناه أو بما يقابله من لسانه، هذا بناء على وقوع أحد الرديفين مكان الآخر. والخلف في التركيب لا في المفرد، لكن محل الخلاف في هذا إنما هو في حال التركيب لا في حال الإفراد.
إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي.
إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي، يعني أن إبدال ألفاظ القرآن في الصلاة بمرادفها من العجمية لا يجوز في مذهب المؤلف، أي مذهب الإمام مالك. وروي عن أبي حنيفة جوازه، وخالفه صاحباه في ذلك، إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس في بمذهبي معناه ليس في مذهب المؤلف أي مذهب مالك وإنما هو في مذهب أبي حنيفة روي عن أبي حنيفة ولكن كما قلنا خالفه صاحباه في ذلك.
فصل في المشترك. في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل وقيل لم يجزه نهج العرب وقيل بالمنع لضد السلب وفي المجازين أو المجاز وضده الإطلاق ذو جواز.
فصل في المشترك. في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو ضدا أجازا نبلا إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل. في رأي الأكثر وقوع المشترك. المشترك هو أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي وذلك كالعين للباصرة والجارية معا. في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك يعني أنه مختلف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو رأي الأكثر وهو الحق أنه واقع ومثال ذلك قوله تعالى ثلاثة قروء لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض وحجة هذا القول مشاهدة الوقوع. القول الثاني أن المشترك ليس بواقع أصلاً مطلقاً لا في الوحي ولا في غيره وحجة هذا القول هو أن المشترك هو أن القول بالمشترك يخل بفهم المعنى المراد من اللفظ وأجيب عن هذا بأنه يحمل وأجيب عن هذا بأنه يتعين حمله على أحد معنييه إن وجدت قرينة تدل على ذلك وإن لم توجد حمل على معنييه أو معانيه. القول الثالث فرق فقال بالمنع في الوحي دون غيره وذلك لأنه حجة هذا القول أنه لو وقع في الوحي لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفهم المراد منه والوحي منزه عن ذلك. وأجيب عن ذلك بأننا لا نسلم بما ذكروه أي أننا لا نسلم بالطول وذلك لأن قولك مثلا شربت من العين ليس فيه طول مع أن فيه قرينة تبين المقصود منه أيضا وكذلك لو سلمنا بالطول لا نسلم كونه بلا فائدة لأن التفصيل بعد الإجمال من مقاصد اللغة العربية. في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك
إطلاقه في معنييه مثلا مجازا وضدا أجاز النبلاء
يعني أن النبلاء أي الأذكياء من أهل الأصول أجازوا إطلاق المشترك في وقت واحد من متكلم واحد على معنيه مثلا إن كان له معنيان أو على أكثر من على معانيه إن كان له أكثر من ذلك فيما إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء أي أن إطلاق المشترك في وقت واحد من متكلم واحد على معنيه أو معانيه جائز ومثال ذلك أن تقول عندي عين وتقصد العين الباصرة والعين الجارية والذهب إطلاق في وقت واحد لكن نص الإطلاق هنا هل هو من باب الحقيقة أم من باب المجاز؟ هو يجوز إطلاق المشترك على معنيه أو معانيه كما قلنا في وقت واحد من متكلم واحد لكن هل الإطلاق هنا مجاز أم حقيقة؟ قيل الإطلاق هنا مجاز وهو قول أكثر المالكية وذلك لأن اللفظ لم يوضع لمعنيه أو معانيه وإنما وضع لكل معنى بانفراده وقيل إطلاق المشترك هنا على معنيه أو معانيه هو من باب الحقيقة وليس من باب المجاز وهو قول الباقلاني والشافعي والمعتزلة إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء معناه أجاز المحققون الأذكياء من أهل الوصول إطلاق المشترك في وقت واحد من متكلم واحد على معنيه أو معانيه لكنهم اختلفوا في الإطلاق هل هو من باب المجاز أو من باب الحقيقة وكونه من باب المجاز كما قلنا هو قول أكثر المالكية وكونه من باب الحقيقة هو قول الشافعي والباقلاني والمعتزلة.
إن يخلو من قرينة فمشمل وبعضهم على الجميع يحمل.
إن يخلو من قرينة فمشمل وبعضهم على الجميع يحمل، يعني أن المشترك إذا خلا من القرائن الدالة عليه، يعني أن المشترك إذا تجرد من القرائن الدالة على معنييه أو معانيه أو شموله لجميع معانيه، فإنه في هذه الحالة يحكم عليه بأنه مجمل أي غير متضح المعنى. إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل، يعني أن بعض العلماء وهو الإمام الشافعي في هذه الحالة إذا تجرد المشترك من معنييه أو معانيه أو شموله لجميع معانيه، فإنه في هذه الحالة يحمله على جميع معانيه، وذلك لأنهم يعتبروا أنه في هذه الحالة دال على جميع معانيه إذا تجرد من تخصيص بعضها. إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل.
وقيل لم يجزه نهج العربي.
وقيل لم يجزه نهج العربي، وقيل بالمنع لضد السلبي. قيل لم يجزه نهج العربي ملي أيضا، يعني أن من العلماء من قال إن إطلاق المشترك على معنيه أو معانيه لا يجوز لغة لا حقيقة ولا مجازا، واستدل أصحاب هذا القول بأن اللفظ بأن المعنى لم يوضع لكل بأن واستدل أصحاب هذا القول بأن المعنى إنما وضع لكل لفظ، إنما وضع لكل واحد من فراده ولم يوضع لكل المعاني، وهذا قول الغزالي وأبي الحسين المعتزلي البصري المعتزلي. وقيل لم يجزه نهج العربي، وقيل بالمنع ضد السلبي، معناه هذا قول آخر يقول بمنع إطلاقه في ضد السلبي، ضد السلبي، السلب اللي هو النفي، ضده اللي هو الإثبات، أي هذا القول يقول بمنع إطلاقه في الإثبات، ويفهم من ذلك أنه يقول بجوازه في النفي، ومثل النفي أيضا النهي، مثال النفي لاق قولك لا قرآن لهند الحامل تعتد به وتريد أنها لا تعتد بطهر ولا حيض لأنها إنما تعتد بوضع حملها، ومثال النهي لا تعتدي على عين لزيد وتقصد العين الباصرة والعين الجارية. وقيل لم يجزه نهج العربي، وقيل بالمنع لضد السلبي.
وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جواز.
هو في المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جواز، يعني أنه يجوز إطلاق المشترك على مجاز على المجازين على المجازين على مجازيه أو على حقيقته ومجازه، ومثال الأول قولك لا أشتري وتريد لا أسوم ولا يشتري لي وكيل، ومثال الثاني قوله تعالى وافعلوا الخير حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جوازي، على أنه يجوز إطلاق المشترك على مجازيه أو على مجازه وحقيقته، مثال الأول كما قلنا قولك لا أشتري وتريد لا أسوم ولا يشتري لي وكيل، ومثال الحقيقة والمجاز قوله تعالى وافعلوا الخير حقيقة في الوجوب مجاز في الندب.
فاصل بالحقيقة. منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل، والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي، وربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين. الفصل في الحقيقة. منها التي للشرع عزوها عقيل مرتجل منها ومنها منتقل.
الفصل في الحقيقة. منها التي للشرع عزوها نقل مرتجل منها ومنها منتقل. فصل في الحقيقة. والحقيقة من حق يحق بالكسر والضم إذا ثبت ووجب، فهي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول إذا أثبته وأوجبته، وفي الإصطلاح هي الكلمة الثابتة في مكانها الأصلي على الأول أو المثبتة فيه على الثاني. وفي الإصطلاح هي الكلمة الثابتة في مكانها الأصلي على الأول أو المثبتة فيه على الثاني. والحقيقة تنقسم إلى أقسام، فمنها الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة العقلية والحقيقة الشرعية. أولاً الحقيقة اللغوية. والحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي ولا عرفي، أما الحقيقة العرفية فهي أن يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة، ومثال ذلك لفظ الدابة، فإنه في اللغة لكل ما دب، وفي الاصطلاح العرفي عند بعض أهل البلاد يطلق على ذوات الحوافر، وفي بعضها يطلق على الحمار. أما الحقيقة العقلية فلا ذكر لها في علم الأصول، وإنما تذكر عند أهل البيان، وهي إسناد الفعل ونحوه لمن هو له في اعتقاد المتكلم، وذلك كقول الموحد أنبت الله، وذلك كقول الموحد أنبت الله البقلة، وذلك كقول الموحد أنبت الله البقلة، وقول الطبائعي أنبت الربيع البقلة. أما الحقيقة الشرعية فهي أن يكون اللفظ مستعملا، أن يكون اللفظ موضوعا وضعا عاما شاملا لجميع الأفراد الداخلة تحت مسماه، فيسمي الشرع بعض تلك الأفراد بذلك الاسم الخاص. فإذا الحقيقة الشرعية هي أن يكون اللفظ موضوعا وضعا عاما شاملا لجميع الأفراد الداخلة تحت مسماه، فيسمي الشرع بعض تلك الأفراد بذلك الاسم دون غيره. ومثال ذلك مثلا الصوم، فإنه في اللغة لمطلق الإمساك، ومن ذلك الإمساك عن الكلام كما في قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام. ومنه الإمساك عن الجري، ومنه قول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع، قيل صائمة عن الجري وقيل صائمة عن العلف أي ممسكة. بينما في الشرع الصوم هو خصوص الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من الفجر إلى الغروب، خص به شيئا معينا من هذه الأفراد الداخلة تحت مسماه. فإذا هذه هي الحقيقة الشرعية. لكن الحقيقة الشرعية أيضا تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مرتجل ومنها ما هو مؤتنف. مرتجل معناه موضوع وضعا مؤتنفا من غير نقل من اللغة، والمنقول معناه أنه منقول من اللغة، وهذا هو اللي أشار له بقوله آش منها التي للشرع عزوها عقيل، مرتجل منها ومنها منتقل. معناها الحقيقة المعزوة للشرع تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مرتجل ومنها ما هو منقول. والمرتجل كما قلنا هو الموضوع وضعا مؤتنفا من غير استعمال من غير نقل من اللغة، والمنقول هو المنقول من اللغة. لكن بعضهم اعترض على هذا بأن الحقيقة الشرعية ليس منها ما هو مؤتنف، واستدل على ذلك بالاستقراء التام، بأن الحقيقة الشرعية ليس فيها ما هو مرتجل وإنما هي منقولة كلها.
وادخله في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع،
يعني أنه اختلف في جواز وقوع الحقيقة الشرعية، فمنهم من أنكر جواز الحقيقة الشرعية، ومنهم من أثبت الجواز وأنكر الوقوع. الخلف في الجواز والوقوع، ومن أنكر جواز وقوع الحقيقة الشرعية المعتزلة، وحجتهم أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره. أما الذين قالوا بجواز الحقيقة الشرعية فإنهم اختلفوا هل هي واقعة أم لا. ومن الذين أنكروا وقوعها ابن القشيري وبعض الحنابلة وبعض الشافعية، وأنكروا وقوع الحقيقة الشرعية، وقالوا إن اللفظ مستعمل في معناه اللغوي، ولكن الشرع زاد شروطا وضوابط. وعلى هذا فلفظ الصلاة مثلا عندهم مستعمل في معناه اللغوي وهو الدعاء بخير، ولكن الشرع زاد أمورا أخرى كالركوع والسجود ونحو ذلك. ورد على هذا إمام الحرمين بالإجماع على أن الركوع والسجود من الأركان وليست من الشروط، والأركان داخلة في الماهية فهي من نفس الصلاة وليست خارجة عنها، بينما الشروط تكون خارجة عن الصلاة، إلا أن الأركان هي من حقيقة الصلاة وليست خارجة عنها، كما هو معروف أن الركن هو الداخل في الماهية وأن الشرط هو الخارج عن الماهية. الركن ما بذات شيء ولجا، والشرط عن ماهية قد خرجا، كلاهما بعدمه تنعدم ماهية الأشياء فيما رسموا، والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. هناك قول ثالث لم يذكره المصنف قال بوقوعها في الأحكام الفرعية دون أصول الدين، فقال بوقوعها في الصوم والزكاة مثلا دون أصول الدين كالكفر والإيمان. والخلف في الجواز والوقوع لها من المعثور والمسموع.
وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي.
وما أفاد لاسمه النبي